بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، لا يوجد هذا، لا يوجد في الطوائف من يثبت صانعين متكافئين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، أتعبوا أنفسهم في تقرير أن العالم ليس له خالقان متكافئان في الصفات والأفعال. يقول الشيخ: ما أحد قال بهذا أصلا حتى تضيع الأوقات وتهدر الجهود في تقرير هذا الأمر. ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل، يعني أتعب نفسه فترة من الزمن يريد أن يقرر من خلال القواعد العقلية أن العالم ليس له خالقان، في الأخير اعترف بالعجز، عجز عن الوصول إلى إثبات هذا الأمر. نعم. ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع، لكن الصحيح أنه أمر فطري، أمر فطري، يعني الله عز وجل فطر العباد عليه، فطر العباد على معرفته وعلى الإقرار به، بل وعلى توحيده، وعلى توحيده سبحانه وتعالى. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه كما سيأتي. قال: والمشهور عند أهل النظر، مقصود بأهل النظر أهل الكلام، إثباته بدليل التمانع. المقصود بالتمانع تمانع وجود خالقين، تمانع وجود خالقين لهذا العالم، يعني أنه خالق واحد فقط، هذا دليل التمانع مشهور عند أهل الكلام والفلسفة. ما هو؟ سيأتي نص من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أي دليل التمانع أنه لو كان للعالم صانعان، هذا الآن دليل التمانع، الدليل العقلي عندهم الذي من خلاله يتوصلون إلى إثبات أن العالم ليس له صانعان. انظر: وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، يعني عند اختلاف الصانعين، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما، وهذا مستحيل أن يحصل مرادهما، سيصير هذا الجسم متحرك ساكن في نفس الوقت، وهذا جمع بين النقيضين لا يمكن، أو يصير حيا ميتا في وقت واحد، وهذا جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن أن نقول هذا جسم ساكن متحرك في وقت واحد، إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون إيش؟ متحركا. أما أن تجتمع الحركة والسكون في جسم واحد هذا لا يمكن. ومثله أيضا الحياة والموت. قال: أو يريد أحدهما، قال: فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو يحصل مراد واحد منهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. طيب لو حصل مراد أحدهما معناه أن الذي يستحق أن يكون صانعا من هو؟ الذي حصل مراده، والآخر لا يستحق أن يكون صانعا أو خالقا. وإذا لم يحصل مراد واحد منهما معناه أنه لا هذا ولا هذا يصلح أن يكون صانعا. قال: والأول ممتنع، الأول ممتنع الذي هو أن يحصل مراد كل منهما، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، تجمع بين الحركة والسكون في جسم واحد. والثالث ممتنع، الثالث الذي هو أنه لا يحصل مراد واحد منهما، لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، يعني يكون الجسم لا ساكن ولا متحرك، يعني هذا يريد تسكين وهذا يريد حركة، لا يحصل لا سكون ولا حركة، إيش يكون الجسم هذا؟ لا ساكن ولا متحرك. هل يمكن أن يرتفع النقيضان؟ لا يمكن، النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا يقال ساكن متحرك في وقت واحد، ولا يقال لا ساكن ولا متحرك، وإنما إما ساكن أو متحرك. قال: ويستلزم أيضا، طيب، لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، يعني إذا لم يحصل مراد واحد منهما يستلزم العجز عليهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضع. هل اتضح دليل التمانع عند المتكلمين؟ انظروا إلى هذا الكلام الكثير الذي حصيلته قليلة، كلام كثير، والخلاصة أن العالم ليس له صانعان. سبق أن هذا ما قال به أحد من بني آدم، ما هناك من يقول بأن العالم له صانعان حتى يتعبوا أنفسهم بتقرير ويضيعوا أوقاتهم في تقرير مثل هذه الأمور. وبعضهم يعجز يريد أن يقرر من خلال العقل يصل إلى طريق مسدود، يعجز عن الوصول إلى نتيجة أن العالم ليس له خالقان، يقول عجزت أن أثبت هذا الأمر. قال وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع قبل هذا من خلال ما ذكر الشيخ تبين لك فساد الطرق الكلامية العقلية وأنها طويلة الذيل قليلة النيل إن كان هناك نيل، وإلا ففي بعض الأمور في كثير من الأمور ما هناك حصيلة، ما هناك يعني فائدة تستفيدها من خلال القواعد العقلية التي يذكرونها. قال وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم بعض أهل الكلام يقول دليل التمانع هذا، دليل التمانع هذا عندنا له أصل من القرآن، عندنا له دليل من القرآن. ما هو؟ قالوا قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا القول الذي ذكروه قول باطل غير صحيح كما سيبين الشيخ رحمه الله تعالى، وأن الآية ليست في سياق دليل التمانع ولا تكلمت عن دليل التمانع، لأن الآية في تتكلم والآية فيها توحيد الإلهية لو كان فيهما آلهة، آلهة جمع إله والإله هو المعبود، إذن هي في توحيد الإلهية أو الربوبية؟ الإلهية. ودليل التمانع ماذا يقرر؟ توحيد إيش؟ توحيد الربوبية. إذن الآية لا دلالة فيها على 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 ماذا؟ على دليل التمانع الذي ذكروه، لا دلالة فيها على دليل التمانع الذي ذكروه. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال لو كان فيهما آلهة، ولو كانت في دليل، لو كانت تقرر دليل التمانع كما ذكروا لقال لو كان فيهما إيش؟ أرباب. نعم توحيد ربوبية، يعني لو كانت في سياق دليل التمانع الذي هو يعني ماذا يتكلم عن دليل عن توحيد الربوبية لقال لو كان فيهما إيش؟ أرباب. ولكن قال لو كان فيهما آلهة ما يدل على أنها في سياق دليل، في سياق ماذا؟ توحيد الإلهية وليس توحيد الربوبية. وأيضا مما يدل على بعد ما ذكروه أن الآية فيها لو كان فيهما أي السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، الفساد المذكور في الآية المقصود به التخريب والهلاك، يحصل لهما خراب وهلاك أي السماوات والأرض. هذا الفساد يحصل بعد الوجود أو قبل الوجود؟ بعد وجودهما. لو كان فيهما آلهة إلا الله إيش؟ لفسدتا، ظاهر الآية أن هذا بعد وجودهما. لكن دليل التمانع لو تمعنت فيه هل هو يعني ماذا؟ هل هو يقرر يعني ما ذكر قبل وجود السماوات أو بعد وجودهما؟ قبل، لأنه يقول لو فرض أن هناك يعني خالقان أحدهما يريد خلق شيء والآخر لا يريد، أحدهما يريد تحريك جسم والآخر لا يريد. هذه قرائن تدل على أن ما ذكروه من الاستدلال بهذه الآية على دليل التمانع لا يتأتى لهم، لا يتأتى لهم. قال وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن. واضح من أين دخل عليهم الخلل، أتعبوا أنفسهم في تقرير توحيد الربوبية وهم يظنون أنه هو توحيد الألوهية الذي يعني أمر الله عز وجل به، والذي من أجله قاتل النبي عليه الصلاة والسلام الكفار، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلى آخره. نعم. قال لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الربوبية، هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. نعم، التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وتوحيد الإلهية وليس توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. نعم، أو قل يستلزم توحيد، لا نعم، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. هذه هي القاعدة، توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. نعم، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ولذلك الله سبحانه وتعالى احتج على الكفار وألزمهم بإثباتهم لتوحيد الربوبية. نعم، احتج عليهم وألزمهم بأيضا إثبات توحيد الإلهية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. في كثير من الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها اعترافهم بأن الخالق والرب هو الله سبحانه وتعالى، وينكر عليهم أنهم ما أفردوه بالعبادة، وينكر عليهم أنهم ما أفردوه بالعبادة. فإذا كان هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى، نعم، فيجب إفراده بالعبادة، يجب إفراده بالعبادة. نعم، توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية، لأن من أفرده بالعبادة، ما أفرده بالعبادة إلا لأنه الخالق الرازق المدبر. نعم، من هذا الباب، وليس هناك من يوحد في الإلهية ويشرك في الربوبية. وأما قول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية فواضح، لأن من أثبت الربوبية يلزمه أن يثبت إيش؟ الألوهية. من أفرد الله عز وجل في الخلق والملك والتدبير يلزمه أن يفرده أيضا في ماذا؟ في العبادة. قال هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده. هذا توحيد الإلهية، وهو أي توحيد الإلهية عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا في القرآن كثير. قال ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم. نعم، هم ظنوا أن الأصنام مشاركة لله في إيش؟ في العبادة، في العبادة، فلذلك صرفوا لها جزءا من العبادة، صرفوا لها العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه، إلى الله، طيب إلى الله زلفى. نعم، فالشاهد من هذا أنهم ما كانوا يعتقدون أن الأصنام تخلق، وإنما يعتقدون أن الله هو الذي يخلق. ولماذا عبدوها من دون الله؟ عبدوها من أجل تقربهم، من أجل أن تقربهم إلى الله. قال ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، يعني عندما يعبدون تلك الأصنام تارة يعتقدون أنها عبارة عن تماثيل لقوم صالحين. قال ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال الله تعالى حكاية عن قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ومعلوم أن قوم نوح عبدوا هذه الأصنام وهذه التماثيل لهؤلاء الرجال الصالحين، نعم عبدوها من أجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد، يعني جاء من بعدهم من الأمم، فعبدوهم. وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. الحديث في صحيح الإمام البخاري وقد أعل عليه السلام. قال وقد ثبت، هو موقوف أعل بالانقطاع بين ابن عباس وعطاء الخراساني. قال وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي، هو الأسدي ظاهر بتسكين السين هنا عندي، قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وقال: تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. واضح، هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تدل على أصل شرك العرب، وأنهم جعلوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وسائط، جعلوا وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم كان فيما يقال من هذا الباب، يعني عبدوا أصنام وكانوا يعتقدون أن لها علاقة بالكواكب، أن لها علاقة بالكواكب، ولهذا يذكرون عند تفسير قول الله عز وجل بسورة الأنعام: كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فتروا أن هذا من باب المحاجة لقومه، لأنهم كانوا يعتقدون أن لأصنامهم صلة بالكواكب، أن لأصنامهم صلة بالكواكب، وأن العبادة في الحقيقة للكواكب. فأراد إبراهيم عليه السلام بما ألهمه الله عز وجل، تلك حجة آتيناها إبراهيم، أن يبين لهم بطلان هذا، بطلان هذا من خلال ما ذكره من تلك المحاجة المذكورة في الآيات سورة آل عمران في سورة الأنعام. قال: وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء. واضح مقصود المؤلف رحمه الله تعالى إلى هنا، يعني بيان الرد على أهل الكلام والنظر الذين ضيعوا أوقاتهم في تقرير أن العالم ليس له صانعان، نعم، وأن هذا ليس هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. الرسل دعت إلى توحيد الإلهية، وهو متضمن لهذا، متضمن لتوحيد الربوبية، وهذا الذي قرروه وأتعبوا أنفسهم في تقريره ليس هناك من يعني خالف فيه، ليس هناك من يقول بأن العالم له صانعا. قال: ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، لنبيتنه وأهله. الكلام بارك الله فيكم إذا كان واضحا نمشي فيه إن شاء الله، والذي عنده إشكال يسأل عنه، لكن أظن الكلام واضح ما يحتاج شرح. قال: فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: إذا هم يقنطون. وقال تعالى: في الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه أدلة تدل على الفطرة وأن الفطرة هي التوحيد. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم، هذا قول غير صحيح، هذا القول باطل. أن معنى يولد على الفطرة أي يولد ساذج، لا موحد ولا مشرك. قال: لما تلونا، يعني للآية السابقة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال: فقد أجمعوا في تأويل قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، فقالوا: فطرة الله دين الإسلام، واحتجوا بقول أبي هريرة في الحديث المتقدم: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. أبو هريرة كان يذكر الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، ثم يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. وجاء عن جماعة مفسرين: فطرة الله دين الإسلام، دين الله الإسلام لا تبديل لخلق الله، قالوا: لدين الله. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الحديث حديث عياض بن حمار في مسلم: اجتالتهم أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل. قال: وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه، ما قال يمسلمانه أو يسلمانه لأنه مسلم. قال: وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة، وهذه صريحة أنه يولد على الإسلام، وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. ثم ذكر الأدلة العقلية التي تشهد بصدق ما ذكر، وأن المولود يولد على الفطرة أي على التوحيد وعلى الإسلام. فائدة أخيرة عند قوله: وهو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. لماذا يذكر أهل السنة الأدلة العقلية مع أنهم الأصل أن المسلم يكتفي بالدليل من الكتاب والسنة، يعني بالنقل، لكن يذكرون في كثير من المسائل الدليل العقلي؟
لأنهم الذين قالوا يأخذون بالدلائل العقلية، يبدأوا يأخذون بالنقل، يبدأوا يفكرون الناس بالدليل العقلي.
طيب، فائدة ذكرها الإمام البيهقي في مناقب الشافعي، حاصلها أن أهل السنة يأتون بالأدلة العقلية لا لشكهم في الأدلة النقلية، لا لشكهم في الأدلة النقلية، ولكن ليردوا على من يقول بأن العقل يعارض النقل، ليردوا على من يقول بأن العقل إيش؟ يعارض النقل. إلهنا سبحانه وتعالى.